بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مرحبا بك ايها المستمع في بقيه موضوع قبول المسيح او اللقاء مع الرب يسوع. تكلمنا فيما مضى عن مفهوم قبول المسيح، ثم كيف اقبل المسيح، بعدين قبول المسيح والقرار المصيري، وبعد كده اتكلمنا عن المعمودية وقبول المسيح، ثم قبول المسيح والبنوة لله، بعدها اتكلمنا عن قبول المسيح وجوانب. هو موضوعنا النهاردة فعلا عن ده، المواضيع دي كلها النهاردة هنتكلم بقى عن قبول المسيح والبنوة لله. فقد يتساءل البعض، متى نحصل على البنوة لله؟ هل عند قبول المسيح أم عند المعمودية؟ والواقع أن نعمة البنوة لله ننالها عند المعمودية بلا شك، وهذا ما وضحه المتنيح الأرشزياكون حبيب جرجس بقوله إن المعمودية تمنح الإنسان نعمة التبني حسب قول معلمنا بولس الرسول، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. كلام ده في غلطية صح 3 ومن عدد 26 إلى 29 في كتاب أسرار الكنيسة السبعة صفحة 39. ولكن عندما يعني بيكمل نفس الفكرة، يعني عندما ينسى الإنسان نزوره في المعمودية ينسى أيضا بنوته لله، وهذا ما وضحه قداسة البابا شنودة الثالث بقوله وشيئا فشيئا نسيت نزورك ونسيت بنوتك لله وتركت نقاوتك وانفصلت عن الله. يعني بعد الإنسان ما بيتعمد بينسى الندور بتاعته سواء كان كبير أو صغير. الكلام ده كتبه سيدنا البابا في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 48. نأتي إلى نقطة ثانية وهي المعمد الذي يعيش عبدا للخطية كيف يستطيع أن يدعي أنه ابن الله؟ هذا ما أشار إليه قداسة البابا أيضا قائلا إن الله روح والمولود من الروح هو روح. فإن كنت أيها الأخ إنسانا جسدانيا تسلك حسب الجسد وليس حسب الروح، فكيف تكون ابنا لله الذي هو روح، وكيف تكون مولودا من الروح؟ ويواصل حديث سيدنا البابا قائلا إن الذي يعيش في الخطية لا يستطيع مطلقا أن يقول إنه ابن لله، بل لا يستطيع أن يدعي أنه يعرف الله مجرد معرفة. وهذا يوضحه الرسول في عبارته المخيفة التي يقول فيها كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. يوحنا الأولى 3:6. وعندما يبتعد المعمد عن الله ويعيش في خطاياه كما فعل الابن الضال فإنه يفقد بنوته ويترجى أن يقبله أبوه كأجير، ويقول لست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. ولكنه عندما رجع الابن الضال تائبا ومعترفا لم يسمح له أبوه أن يكمل كلامه، بل عندما قال لست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا قاطعه حتى لا يقول اجعلني كأحد أجرائك، بل أمر عبيده أن يخرجوا الحلة الأولى ويلبسوه. ها هذه حلة البنوة الأولى. ولهذا قال الأب: لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. وبهذا استعاد الابن الضال بنوته بالتوبة والعودة إلى بيت أبيه. وهذا هو ما يحدث مع كل ابن إذ يضل بعد المعمودية، ولكنه عندما يعود بالتوبة يسترد بنوته بالفعل. وقد وضح ذلك نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب بقوله في كتاب كيف نخدم الشباب صفحة 74: كنا أسرى أذلاء للشيطان، فصرنا بالتوبة بنين لله. وقد أكد هذا المعنى المتنيح حبيب جيرجس عندما تكلم عن نتائج سر التوبة قائلا: نتائج سر التوبة هي الحصول على رتبة البنوة التي فقدها الخاطئ بخطيئته. نستشهد بلوقا 15 من آية 17 إلى 24 اللي هو مثل ابن الضال. الكلام ده موجود في كتاب أسرار الكنيسة السبعة صفحة 116. وهذه الحقيقة تتمشى مع تعريف مجمع قرطاجنة للتوبة، فقد دعاها معمودية ثانية. يعني مجمع قرطاجنة دعا التوبة معمودية ثانية، تجد المرجع أسرار الكنيسة السبعة صفحة 103. وماذا يعني تعريف التوبة بأنها معمودية ثانية؟ يقصد إيه يعني المجمع بكده؟ ألا يعني ذلك أن سر التوبة يعيد للإنسان بركات المعمودية التي فقدها بالخطيئة؟ ومن هذه البركات بالطبع بركة التبني. والتوبة كما عرفها قداسة البابا شنودة الثالث هي عودة الصلة مع الله. فقال قداسته في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 35 يقول: إن كانت الخطية هي الانفصال عن الله، فالعلاج الوحيد هو الرجوع إلى الله. وفي الرجوع إلى الله نبر قداسة البابا أن يذكر التائب نزوره في المعمودية، فقال: ينبغي أن تذكر نزورك التي نظرتها لله في المعمودية حينما نظرت أن تجحد الشيطان وكل أعماله الرضية وكل شروره وكل حيله. كتاب الرجوع إلى الله صفحة 48. وعندما يذكر التائب نزوره في المعمودية سوف يذكر بالتأكيد البركات التي حصل عليها بالمعمودية، خاصة البنوة. ويطلب من الرب أن يعيدها إليه، وهذا ما وضحه قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث بقوله في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 53: اسكب نفسك أمام الله وقل له: أنا يا رب أريدك، أريد أن أرجع إليك، فانتشلني مما أنا فيه واجذبني إليك مرة أخرى. ويكمل قداسة يقول كده برضو في الطلبة دي: أنا بدونك لا شيء، لقد فقدت حياتي حينما فقدتك. ويواصل حديثه فيقول: إلقي نفسك أمام الله وصارع معه وقل له: سوف لا أقوم منها هنا إلا وقد أخذت منك بركة خاصة، وشعرت أنك أرجعتني إليك وحسبتني من أولادك. يبقى كده احنا بنوضح موضوع قبول المسيح وعلاقته بالبنوة لله. صحيح احنا بنقبل البنوة في المعمودية دي بركة من بركتها، لكن بننسى كل شيء، فاحنا بنجدد ايضا كل شيء، فتتجدد لنا بركات المعمودية في سر التوبة والرجوع الى الله. نأتي الى نقطة جديدة وهي قبول المسيح وجوانب الخلاص. ايه جوانب الخلاص؟ اي الخلاص من موت الخطية، خلاص من ابليس قوته وسلطانه، ثم الخلاص الاخير. خلاص المسيح كل لا يتجزأ، هو وحدة واحدة متكاملة ومتحدة، لا ينقسم ولا يتجزأ. ولكن انجاز التعبير نقول ان خلاص المسيح له جوانب مش اجزاء، جوانب متعددة لمخروط واحد، زي أشعة الشمس لما بنحللها في المخروط الزجاجي. تطلع 7 أطياف الشمس. هكذا أيضا خلاص المسيح أطيافه أو جوانبه، نستطيع أن نميز الجوانب التالية: الخلاص من موت الخطية، والتحرر من إبليس، والخلاص الأخير. نمسكها حاجة حاجة. الخلاص من موت الخطية، الكتاب بيقول أجرة الخطية هي موت، رومية 6:23، أي الموت الجسدي والموت الأدبي والموت الأبدي في جهنم النار الأبدية. ولم يكن ممكنا للبشر أن ترفع عنهم هذه العقوبة، عقوبة الموت، لأنها عقوبة غير محدودة لخطية كانت غير محدودة، ارتكبت بحق الله غير المحدود، لهذا استلزمت فداء غير محدود. ومن هنا كان لابد لله غير المحدود أن يظهر في جسد بشري ليفدينا من هذه العقوبة الأبدية. فجاء رب المجد يسوع إلينا وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وبهذا تمم الخلاص على الصليب عندما قال الرب يسوع المسيح: قد أكمل. كما نصلي في الكنيسة أيضا قائلين: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، في قطع الساعة 6 من الأجبية. صار هذا الخلاص الذي بدم يسوع المسيح هو مصدر البركات في أسرار الكنيسة 7 التي من خلالها نحصل على الخلاص. فلا خلاص خارج الكنيسة ولا خلاص بدون أسرار الكنيسة. عن هذا قال قداسة البابا شنودة الثالث: حقا إن الخلاص قد تم على الصليب بالفداء بدم المسيح، ولكن نقل هذا الخلاص إلى الناس تقوم به الكنيسة عن طريق الكهنوت والأسرار المقدسة. نجد الكلام ده في كتاب بدعة الخلاص في لحظة صفحة 347. إذن ففي سر المعمودية ننال خلاص المسيح من الخطية الجدية أو الخطية الأصلية التي هي خطية أبين أبوينا آدم وحواء، والتي صارت فينا بالوراثة كما يقول الكتاب: بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. كلام ده في رومية 5:12. ولهذا قال الرب يسوع المسيح: من آمن واعتمد خلص، مرقس 16:16. وعن ذلك قال قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث في كتاب بدعة الخلاص في لحظة صفحة 46، يقول: الكنيسة تقدم الخلاص عن طريق خدمة أسرار الكنيسة المقدسة، وفي مقدمة هذه الأسرار سر المعمودية. ولا شك أن مغفرة الخطايا التي تأتي بالمعمودية لازمة للخلاص. ده كلام سيدنا البابا. وعلى هذا الأساس أيضا يعمد الأطفال على إيمان والديهم ليصيروا شركاء في النعمة. فالختان الذي هو رمز المعمودية كان يتم للأطفال في اليوم 8 من عمرهم، والرب يسوع المسيح قال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، متى 19:14. وعن هذا الأمر قال قداسة البابا شنودة الثالث: ما دامت المعمودية لازمة للخلاص، وما دامت فاعلية المعمودية من الخطورة بحيث لا يستغني عنها الإنسان، لذلك كان من المهم أن لا نمنع الخلاص عن الأطفال ولا نمنع عنهم بركات المعمودية وفاعليتها. كلام ده كتبه في بدعة الخلاص في لحظة صفحة 33. ومن أقوال قداسة البابا شنودة الثالث أيضا في كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي صفحة 29، يقول: قلنا أن الخلاص قد بدأ بالموت، موت المسيح، وهذا هو الخلاص الذي قد دفع ثمنه. وقلنا أننا بدأنا أن نحصل على هذا الخلاص بالموت، إذ متنا مع المسيح ودفننا معه بالمعمودية. هذا هو الخلاص الذي نلناه. وقال أيضا قداسته: إنني خلصت في المعمودية من الخطية الأصلية، الخطية الجدية الموروثة، نلت هذا الخلاص الأول بدم المسيح وفعالية كفارته وفدائه. الكلام ده الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي صفحة 71. نأتي إلى سر التوبة، ففيه تمحى خطايانا عن طريق الأب الكاهن وقراءة التحليل الذي يقول فيه الكاهن، بيقول كده: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد، كلمة الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم. الآن أيضا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي، هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا. ده التحليل بتاع الكاهن عن الخطية بسلطان المسيح في رصيد دم المسيح. وما أجمل ما أنشد قداسة البابا شنودة الثالث بهذه البركة قائلا: قرأ الكاهن حلا فوق رأسي فاسترحت، قال لي: هيا اصطلح بالرب هيا، فاصطلحت. دي قصيدة، بيت من قصيدة البابا شنودة. وفي سر التناول المقدس يعطينا الرب جسده ودمه الأقدسين قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وعن ذلك قال قداسة البابا شنودة الثالث: هناك خلاص نناله في التناول من جسد الرب ودمه. الأقدسين قائلا: خذوا كلوا، هذا وجسدي، هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وعن ذلك قال قداسة البابا شنودة الثالث: هناك خلاص نناله في التناول من جسد الرب ودمه. إننا نقول في القداس الإلهي عن التناول: يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. ده في كتاب بدعة الخلاص في لحظة صفحة 81. يبقى هذا هو الخلاص الذي نالته البشرية بذبيحة المسيح الكفارية على الصليب، لتسري نعمته إلى كل من يأتي إلى الكنيسة ليمارس الأسرار المقدسة ويعيش داخلها عضوا فيها. ده الخلاص من ايه؟ من قصاص او عقوبة الخطيئة. نأتي الى النوع الثاني او الجانب الثاني من الخلاص، هو خلاص من ابليس ومن عبودية الخطيئة. هذا هو الجانب الاخر للخلاص الثمين الذي صنعه ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الا وهو الخلاص من ابليس ومحارباته التي تقود إلى العبودية للخطيئة. والواقع أن أولى الخطوات في سبيل الانتصار على إبليس قد تمت عندما علق السيد المسيح على الصليب وسحق رأس الحية القديمة التي هي إبليس بحسب النبوة القديمة في تكوين إصحاح 3 وعدد 15. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبة. وبهذه الغلبة التي غلب بها المسيح إبليس صار إبليس مهزوما ولا سلطان له على المحتمين في الرب يسوع. وأيضا عندما قام المسيح من الأموات كاسرا شوكة الموت عنا، كما نقول في القداس الإلهي، نقول إيه؟ قمت يا مخلصي بالجبروت وكسرت شوكة الجحيم عني. دي قسمة من القسم يعني. صار للمؤمنين بذلك إمكانية الانتصار على الموت أيضا، ولم يعد للموت سلطان بعد على أبناء الله. وفي يوم 50 اللي هو عيد العنصرة أرسل الله على الكنيسة الروح القدس المعزي الذي يعطي قوة الانتصار على كل قوى الشر الشيطانية. في أفسس 3:16 يقول: لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. وبروح القوة هذا صارت لنا الإمكانية في الانتصار على كل قوى الشر. ثم في سر الميرون أو المسحة المقدسة، مسحة الروح القدس، يحل الروح القدس من خلال الرشومات بالزيت المقدس ليصير المعمد مسكنا للروح القدس للتثبيت في المسيح وفي الكنيسة وفي طريق الحياة الروحية والجهاد الروحي، كما يقول معلمنا يوحنا الرسول في يوحنا الأولى إصحاح 2:27: وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا، كما تعلمكم تثبتون فيه. وبروح القوة هذه نستطيع أن نغلب الشر. وعن هذا الأمر قال قداسة البابا شنودة الثالث في بدعة الخلاص في لحظة صفحة 47، يقول: الكنيسة تساعد الناس على الخلاص بسكن الروح القدس فيهم، وتعطيهم ذلك عن طريق سر المسحة المقدسة. يودى الميرون، سر الميرون. في سر التناول أيضا يثبت الإنسان في المسيح، وكذلك يثبت المسيح في الإنسان، وهذا ما وضحه الرب بقوله: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، يوحنا 6:56. وبهذا الثبات ينال المؤمن قوة في حروبه الروحية ضد إبليس والخطيئة. هذا عن الجانب الثاني من جوانب الخلاص الذي صنعه رب المجد على الصليب، وسكب روحه على الكنيسة في العلية ليعيش شعب المسيح حياة النصرة بمعونة الروح القدس. وبهذا يستطيع المؤمن أن يجاهد الجهاد الحسن ضد الشيطان والعالم والخطية، ويتحقق قول معلمنا بولس الرسول في رمية 8:2: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. ويجمل قداسة البابا شنودة الثالث الحديث عن هذا الجانب الثاني وهو الخلاص من إبليس والعبودية الخطية بقوله: إنني أخلص بموتك أيها المسيح، وأخلص بحياتك فيا. ويكمل قائلا: وهذه الفكرة السليمة عن الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي. ويقول: نحن قد خلصنا بموت المسيح عندما متنا معه في المعمودية، ونخلص أيضا بحياة المسيح فينا بتسليمنا الكامل لمشيئته في حياتنا، قائلين مع الرسول: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ده الخلاص في الجانب الثاني من إبليس ومن عبودية الخطية. وإزاي أنا لما بقبل المسيح في المعمودية بقبل نصرته على الصليب ونصرته في القيامة وروح القدوس روح القوة في عيد العنصرة وفي الأسرار، سر الروح القدس، حلول الروح القدس، وسر التناول للثبات. بكل ده يأخذ المؤمن إمكانية واستطاعة وقوة ليهزم إبليس بقوة المسيح وينتصر ويحقق فعلا الجانب الثاني للخلاص، وهو الخلاص من سلطان إبليس. ثالثا، الجانب الثالث للخلاص وهو الخلاص الأخير الذي فيه يأتي رب المجد يسوع المسيح في مجيئه الثاني ليغير أجساد شعبه إلى صورة جسده النوراني، كما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيليبي إصحاح 3:20-21، يقول: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سوف يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. ده علشان خاطر يؤهلهم لأمجاد السماء وما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. وفي هذا قال قداسة البابا الأنبشنود الثالث في كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي صفحة 71: أما الخلاص النهائي فنناله بعد أن نخلع هذا الجسد، ده الخلاص النهائي. وقال أيضا قداسته برضو في كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي صفحة 108: نصوص مقدسة عن خلاصنا المنتظر. يقول قديس بولس: فإن سيرتنا نحن في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. ويكمل قائلا: هذا هو الخلاص، عندما نخلع هذا الجسد المائت ونلبس جسد المجد بعد مجيء المسيح الثاني والقيامة العامة. وقال أيضا قداسته في كتاب الخلاص في لحظة صفحة 70: لبس الجسد النوراني في القيامة هو مجرد مقدمة للأفراح، حيث نلبس إكليل البر ونخلص من هذا الجهاد العنيف ونتمتع بما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. نتمتع بالعشرة مع الله ومع ملائكته وقديسيه في أورشليم السمائية، مسكن الله مع الناس. وفي ختام قانون الإيمان في القداس الإلهي نقول: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أمين. ده الخلاص في جانبه الثالث، وهو الخلاص من جسد الخطية، الخلاص من متاعب الجهاد، الخلاص بالوصول إلى المجد. رأيت أيها القارئ العزيز الجوانب الثلاثة الخلاص المجيد الذي صنعه الرب يسوع المسيح لخير البشرية حتى ينتفع به كل من يؤمن به ومن يمارس الأسرار الكنسية المقدسة. أمين. أمين يا رب، أعطنا أن نتمتع بهذه النعمة الغنية التي وهبتها لنا، خلاص من عقوبة الخطية وخلاص من سلطانها وقوة إبليس، ثم أيضا الخلاص من جسد الخطية هذا المائت، لننال جسدا نورانيا ونتمتع معك في مجدك. أمين. آمين. نأتي أيها المستمع العزيز إلى نقطة جديدة، وهي قبول المسيح وبدعة الخلاص في لحظة. هناك تساؤل يفرض نفسه على الساحة، وهو: هل يخلص الإنسان في لحظة قبوله للمسيح فيكون بذلك قبول المسيح تابع لبدعة الخلاص في لحظة؟ بكل تأكيد إن خلاص الإنسان لا يحدث لحظة قبوله للمسيح، ولكن قبول المسيح هو خطوة في طريق التوبة تقود إلى تغيير الاتجاه بعد أن كان انفصالا عن المسيح. يبدأ التائب في الاقتراب إلى المسيح والذهاب إلى الكنيسة والاعتراف بالخطايا والتناول من جسد الرب ودمه للثبات في المسيح حتى يكمل جهاده بخوف، يكمل جهاده بخوف ورعدة. فيليبي 2 آية 12. أما بدعة الخلاص في لحظة فتشمل التعاليم المنحرفة التالية: أول تعليم في بدعة الخلاص في لحظة هو أن الإنسان يحصل على الخلاص في لحظة قبوله للمسيح دون الحاجة إلى سر المعمودية أو سر التوبة أو بقية الأسرار الكنسية الخلاصية. ده تعليم خاطئ. التعليم الثاني يقول أن الإنسان في لحظة القبول ينال خلاصا أبديا ويضمن الحياة الأبدية دون الحاجة إلى جهاد كل أيام حياته. غلط برضو. يتضح ذلك من قول قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب بدعة الخلاص في لحظة صفحة 15 و20: بدعة الخلاص في لحظة لا مانع من أن يحيا ببدعة الخلاص في لحظة لا مانع من أن يحيا الناس حياة روحية توصلهم إلى الخلاص الأبدي، بعيدا عن عمل الكنيسة، بعيدا عن عمل الكهنوت وعن السلطان الكنسي. ده الخطر والخطأ في بدعة الخلاص في لحظة. ولقد أصدرت كتابا سابقا عن الخلاص وبدعة الخلاص، بدعة الحصول عليه في لحظة، في عام 1987، بعد أن أصدر قداسة البابا كتابه بدعة الخلاص في لحظة، الذي كان قد نشر في مقالات بمجلة الكرازة منذ عام 1978. وقد أوضحت فيه الموقف الأرثوذكسي من بدعة الخلاص في لحظة، والذي اشتمل على جوانب كثيرة بهذا الخصوص، منها: واحد، أن قبول الإنسان للمسيح بالإيمان لا يكفي بدون سر المعمودية الذي يناله الطفل بناء على إيمان والديه، أو يناله الإنسان البالغ بناء على إيمانه الشخصي. 2، هذا من جانب الإنسان نفسه، وإن كان المسيح من جانبه قد تمم الخلاص على الصليب عندما قال قد أكمل، وهو رصيد الأسرار الكنسية ولا زال يتممه بروحه القدس في المؤمنين، كما أنه سيأتي في آخر الزمان ليتممه ويأخذ المؤمنين المعمدين المجاهدين إلى حيث هو في مجده. 3، كما أن الإنسان الذي يقبل المسيح لا يأخذ صكا مؤبدا بالخلاص الأبدي وضمان الملكوت، بل لا بد وأن يدخل في حياة الجهاد ليتمم خلاصه بخوف ورعدة، ولا بد أن يثبت إلى المنتهى لكي يخلص، كقول الكتاب: الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، متى 10:22. 4، أن الإيمان وحده لا يخلص، بل لا بد من توفر الأعمال الصالحة أيضا، كقول الكتاب: ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال، هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ يعقوب 2:14. هذا هو إيمان كنيستنا الأرثوذكسية مستقيمة الرأي، الذي نؤمن به والذي ننادي به ونتمسك به حتى النهاية. فلا صحة لما تدعيه بدعة الخلاص في لحظة من انحرافات إيمانية وعقيدية بقصر الخلاص على لحظة القبول فقط دون جهاد. ده موقف قبول المسيح من بدعة الخلاص في لحظة. نأتي إذن إلى نقطة أخرى، وهي قبول المسيح والاختبار الشخصي. يوجد اعتراض يقول أن موضوع الاختبار الشخصي هو أمر بروتستانتي، ولرد على ذلك نقول إن البروتستانت يتكلمون عن الاختبارات بأنها بديلة لأسرار الكنيسة المقدسة، وقد وضح قداسة البابا شنودة الثالث ذلك بقوله في كتاب بدعة الخلاص في لحظة صفحة 18 و19. يقول قداسته: إن البروتستانت لا ينظرون إلى الأسرار من حيث مفعولها السري في الإنسان، إذ ينالوا بها نعمة غير منظورة بفعل الروح القدس وبخدمة الكهنوت، وإنما ينظرون إلى كل سر على اعتبار أنه اختبار، ولا يسمون الأسرار أسرارا، وإنما يسمونها اختبارات. يقولون أن هناك اختبارين هامين يجب أن يجتازهما الإنسان، وهما التبرير والتقديس، ويضعون هذين الاختبارين في موضع سر المعمودية وسر الميرون، دون الإشارة إطلاقا إلى هذين السرين ولا إلى علاقتهما بالكنيسة وبالكهنوت. الولادة الجديدة مثلا، ده بيكمل سيدنا البابا كلامه، الولادة الجديدة مثلا ليست عندهم سرا من أسرار الكنيسة تتم في المعمودية، وإنما هي اختبار، ويسألون: هل حصلت يا أخي على اختبار الولادة الجديدة؟ وتضيع أسرار الكنيسة عندهم وتتحول إلى مجرد اختبارات. ده كلام سيدنا البابا في كتاب بدعة الخلاص في لحظة صفحة 18 و19. وهنا يكمن الخطأ في الفكر البروتستانتي، أنهم يستعيدون عن الأسرار بالاختبارات، فيرفضون أسرار الكنيسة ويرفضون الكهنوت. أما الاختبارات الروحية في عشرة الرب بقى واللقاء معه والتمتع به فهي من صميم العقيدة القبطية الأرثوذكسية كما يتضح مما يلي. من أقوال قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في كتاب الله وكفى صفحة 10 وصفحة 11. يقول: هل تعرف الله؟ ما عمق هذه المعرفة؟ ويكمل الحديث يقول: قد يبدو السؤال غريبا، فكل إنسان يظن أنه يعرف الله. ويكمل قائلا: وربما يقصد معرفته أنه يوجد إله. ويستطرد سيدنا يقول: نحن لا نقصد مطلقا هذه المعرفة العقلية السطحية، فالشيطان أيضا يعرف أنه يوجد إله، فهل أنت تعرف الله هذه المعرفة العقلية وكفى؟ ويسأل أيضا: وهل معرفتك مصدرها الكتب أم مجرد سماع العظات والتعليم دون أي معرفة اختبارية في حياتك في داخل قلبك؟ ويواصل حديثه قائلا: أسوأ ما في المعرفة العقلية أن تكون معرفة بلا علاقة، لذلك فهي لا يمكن أن تكفي، إنها تشير إلى الله من بعيد، ولكن يبقى أن تقترب إلى الله وتعرفه عن طريق الخلقة والمعاشرة والحقيقة معه. ويحكم الحديث قائلا: وهكذا تعرف الله الذي يسكن فيك وليس مجرد الله الذي في الكتب. ويكمل حديثه قائلا: فهل تشعر بوجود الله فيك ومعك؟ ويسأل أيضا: هل الله له وجود عملي واضح في حياتك؟ وهل الله بالنسبة إليك هو مجرد فكرة؟ أم له كيان حقيقي تشعر به؟ وله وجود في حياتك؟ ما مدى إحساسك بالله ووجوده وفاعليته فيك؟ ده كلام سيدنا. ما هو الله في مفهومك؟ وما نوع العلاقة التي ترتبط به تربطك به؟ ده كلام سيدنا البابا. وقال كمان في ذات الكتاب صفحة 21 و66، يقول ايه: ليتنا في حياتنا جميعا نختبر عمل النعمة. كثير من الناس لم يختبروا عمل النعمة بعد، لم يختبروا نعمة الله، ده كلام سيدنا البابا، ولم يسلموها حياتهم لتعمل فيها. ولعل واحد يسأل، ده سؤال سيدنا البابا: أنا لم أرى هذه النعمة التي تعطى. أنت لم ترها؟ إجابته يعني: أنت لم ترها لأنك لم تختبرها، ولم تختبرها لأنك لم تطلبها، ولم تطلبها لأنك لا تشعر حتى الآن بقيمتها في حياتك من كل ناحية. ويقول كمان سيدنا في كتاب حياة الإيمان صفحة 44، يقول: إيمان الثقة والاختبار إنه ليس الإيمان بالله الذي نقرأ عنه في كتب اللاهوت أو في المعاهد الدينية أو في الكنائس وفي فصول التعليم الديني على أنواعها. ويوضح بقى يقول: وإنما إيمان بالله الذي اختبرناه في حياتنا وعاشرناه وأدخلناه في تفاصيل حياتنا واختبرنا عمليا قول داود النبي: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ويواصل حديثه قائلا: ذقنا حلاوته وحبه ورعايته، وجربنا كيف يدخل في مشاكلنا ويحلها بطرق ما كانت تخطر على عقولنا. ويختم حديثه في هذا قائلا: ونتيجة الاختبار صارت لنا ثقة غير مبنية على الكتب، وإنما على ما لمسناه بأيدينا، لذلك إيماننا هو إيمان حقيقي راسخ في قلوبنا. ده الكلام اللي قاله في صفحة 44 من كتاب حياة الإيمان. وقال في صفحة 68 في نفس الكتاب الكلام الآتي: الإيمان البسيط يثق بعمل الله عقيديا وعن طريق الخبرة. الإيمان يدخل إلى الإنسان في دائرة الاختبارات والاختبارات تعمق الإيمان وتبنيه على أسس واقعية وليس على مجرد أسس نظرية. والإيمان والاختبارات يقويان بعضهما بعضا حتى يصل الإنسان إلى يقين بديهي وهو بساطة الإيمان. ده كان كلام سيدنا في كتاب حياة الإيمان صفحة 68، وليه كلام جميل أيضا في نفس الكتاب صفحة 89 بيقول إيه؟ الخبرة مع الله، إلقي نفسك في دائرة الله، عش معه واختبره، جرب الاتكال عليه، حينئذ سترى عجائب من عمله معك. أما إن كنت طول حياتك تحصر نفسك في دائرة إمكانيات الفكر والذكاء البشري وخبرات المجتمع ومشورات الناس بعيدا عن الله، تأكل كل يوم من شجرة معرفة الخير والشر، فكيف تصل إذن إلى الإيمان؟ ويكمل حديثه يقول إذن اختبر عمليا وجود الله في حياتك، عاشره لتعرف من هو، وكما قال داود النبي ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ده كلام سيدنا البابا في كتاب حياة الإيمان صفحة 89 عن الخبرة والاختبار. نأتي إلى نيافة الأنبا موسى وحديثه عن الاختبارات في كتاب كيف نخدم الشباب صفحة 79. قال ما مدى اختباري لفعل الخلاص في حياتي؟ وما مدى شبعي بالمسيح؟ ومن أقوال نيافته أيضا في ذات الكتاب صفحة 102 يقول احذر يا أخي من أن تكون واحدا من أولئك السائرين في ركب الجماعة دون حقيقة داخلية واختبار شخصي أصيل. ادخل إلى أعماقك واكشف نفسك أمام الله وافحص مدى أمانتها للمسيح وتصميمها على الطريق وارتباطها بفعل النعمة. هل أشعر أن فعل الخلاص بدأ يسري في حياتي؟ ويواصل حديثه في ذات الكتاب صفحة 124 نيافة الأنبا موسى ويقول الشاب الذي يستودع نفسه لعمل النعمة يحس بتغيير صادق في نفسه وحواسه وأفكاره ومشاعره ونزعاته، وهذه معجزة لا بد من اختبارها حتى ندركها. النعمة طاقة جبارة ترفع النفس فوق معاكسات الجسد وإغراءات العالم وإيحاءات العدو. إنها ببساطة الله ساكنا في إنسان. أما وسيلة الحصول على هذه النعمة فهي القبول الصادق للرب يسوع رئيسا للحياة. ده كلام نيافة الأنبا موسى في كتاب كيف نخدم الشباب صفحة 124، وله أيضا في نفس الكتاب صفحة 160 الكلمات التالية. يقول نعمة الاختبار تحت عنوان نعمة الاختبار المسيحية اختبارات وليست مجرد معلومات. ويواصل حديثه قائلا الاحتياج الماس الآن يتجه نحو خدام مختبرين الطريق ينقلونه بخبرتهم وقدوتهم أكثر مما ينقلونه بكلامهم. لهذا ينبغي أن يستمر الخادم متجددا يوما فيوما في اختبارات الحياة الداخلية والحياة اليومية مع الله، ولا يتوقف عند حد، لأنه ما أخطر الشعور بالاكتفاء والإحساس بأنك وصلت. اختبارات. إذن ده موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من الاختبارات وموضوع قبول المسيح. نأتي إلى آخر نقطة لنا في هذا الموضوع، موضوع قبول المسيح أو اللقاء مع المسيح، وهو علاقة قبول المسيح بالشهادة للمسيح. هناك اعتراض، فقد جاءني هذا السؤال من أحد أبنائنا أنه قرأ عن الشهادة في أحد الكتب أنها أسلوب بروتستانتي لا يليق بالتعاليم الأرثوذكسية، وكنت لحسن الحظ قد قرأت ذلك الكتاب فقلت له الواقع أنك إن فهمت هذا الكتاب جيدا لوجدته يصوب اعتراضه على الأسلوب الخاطئ الذي يستعمله البروتستانت في الشهادة الاختبارية، إذ ينحرفون إلى الافتخار والكبرياء والتمادي في سرد الخطايا المعصرة، مما يأتي بنتائج عكسية. وعن هذا الأسلوب الخاطئ في الشهادة كتب قداسة البابا شنودة الثالث قائلا في كتاب بدعة الخلاص في لحظة صفحة 41، قال: إنهم يشجعون التائبين بالبروتستانت أن يحكوا اختباراتهم في الاجتماعات أمام الناس، فتسمع منهم عبارات: أنا كنت كذا وصرت كذا، ويظل يسرد خطايا بشعة بلا خجل مغطيا إياها بما وصل إليه من نعمة. أما الأرثوذكسية فلا توافق على سرد هذه القصص، لأنها غالبا ما تحمل افتخارا بالتغيير الذي وصل إليه التائب. وقد يتأذى البعض من سماع الخطايا التي يعلنها التائب بلا خجل. يبقى إذن اعتراض قداسة البابا على هذا هو على القصص المعسرة اللي مليئة بالكبرياء والافتخار. ولكن كنيستنا الأرثوذكسية تشجع على الخدمة وعلى الشهادة من واقع الاختبار بلا اعتراض على الشهادة الاختبارية في حد ذاتها، إذا قدمت بأسلوب حكيم متزن وفي تواضع لتمجيد اسم الله، وليس بهدف لفت النظر إلى الذات. هذه الأدلة على ذلك. أول دليل من أقوال قداسة البابا في كتاب الخدمة الروحية والخادم الروحي صفحة 35، يقول: الخادم الحقيقي هو إنسان حامل الله ثيوفورس، مثل لقب القديس إغناطيوس الأنطاكي، سيدنا بيكمل يعني إنه يحمل الله معه أينما صار وينقله إلى الناس. إنه إنسان عاش مع الله وذاق حلاوة العشرة مع الله، وهو يقدم هذه المذاقة إلى الناس ويقول لهم: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ده أول دليل. تاني دليل برضو من كلام قداسة البابا في ذات الكتاب صفحة 93، بيقول: الخادم الروحي يحيا أثناء خدمته حياة التلمذة، في كل يوم يتعلم شيئا جديدا ويختبر شيئا جديدا، ومن واقع خبراته يكلم مخدومه. ويواصل حديث سيدنا قائلا: إنه إنسان عاش مع الله واختبر الطريق الموصل إلى الله، وهو يحكي للناس هذا الطريق الذي اختبره وصار فيه زمانا، وعرف علاماته وحروبه ومطباته وبركاته أيضا، ويبدو الله العامل فيه. يحكي كل ذلك، ده كلام سيدنا البابا، يحكي كل ذلك بطريقة موضوعية بعيدة عن الذات. يبقى دي النقطة اللي بيحاربها سيدنا، مش بيحارب الاختبارات في حد ذاتها يعني. لاحظ هنا عندما يقول بطريقة موضوعية بعيدة عن الذات، بعكس طريقة البروتستانت الذي فيها تحقيق الذات. دليل ثالث يقول قداسة البابا: الدليل الثالث من أقوال قداسة البابا: نحن نريد أشخاصا وصلوا إلى الله لكي يوصلوا الآخرين معهم. نريد أشخاصا رأوه ولمسوه وذاقوه وأحبوه واختبروا حلاوة الحياة معه، لكي يقولوا للناس: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ويواصل حديثه قائلا: أو على الأقل تكون لهم خبرة السامرية حينما رأت المسيح وتحدثت معه ثم قالت للناس: تعالوا وانظروا. ويواصل حديثه قائلا: إن لم تأكل من المن فكيف تستطيع أن تصف طعمه للناس؟ وإن كان كلامك قلبك خاليا من الله فكيف تدعو الناس إلى محبته؟ الكلام ده في كتاب الغيرة المقدسة صفحة 70. وقال أيضا قداسته في كتاب الغيرة المقدسة صفحة 76، يقول: قد يحب البعض الوداعة والتواضع. ولكن للأسف الشديد ربما يرون التواضع والوداعة يتعارضان مع القوة والشجاعة، ويواصل حديث قائلا: وهذا خطأ واضح، فالفضائل المسيحية تتمثل في الشخصية المتكاملة التي لا ينقصها شيء. والسيد المسيح كان وديعا ومتواضعا، وكان أيضا قويا وشجاعا. وما أجمل قول داود النبي في غيرته المقدسة: تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخفى. لاحظ أن التواضع والوداعة لا يتعارضان مع القوة والشجاعة ليشهد الإنسان قدام الملوك، كما قال سيدنا البابا في هذا القول. ثم أيضا من الأدلة ما قاله سيدنا البابا في كتاب الغيرة المقدسة أيضا صفحة 78، يقول: العجيب أن أهل العالم قد تكون لهم جرأة في استهتارهم، بينما أولاد الله قد يخجلون من برهم، كما لو كانت الوداعة خاتما على شفاههم فلا تكون لهم قوة في الدفاع عن مبادئهم وعن عقائدهم وعن سلوكهم الروحي. ونيافة الأنبا موسى يطابق حديثه هذا الكلام الذي لقداسة البابا، فقد كتب في كتاب خدمة الشباب المعاصر صفحة 45 قائلا: حينما نختبر الحياة الروحية وندخل إلى شركة الروح وعشرة الرب، فيبدأ أن يرسلنا تتميما لقول الكتاب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. ويواصل حديثه في ذات الكتاب صفحة 156، وفي كتاب كيف نخدم الشباب صفحة 156 إلى 160، يقول: اشهد للمسيح أمام أصدقائك. لماذا نهرب من الشهادة أمام أصدقائنا المنحرفين؟ لماذا أعتذر بمشغوليتي ولا أشهد للمسيح بوضوح؟ ثم يقول: اشهد للمسيح أمام أولاد العالم. في البداية يلزمني أن أشهد للمسيح أمام الجماعة التي كنت أرتبط بها في أرض الخطية. ثم يقول: اشهد للمسيح أمام الجميع. فاشهد للمسيح أمام إخوتك بحياتك المقدسة وودعتك وحبك وخدمتك البازلة وكلماتك المشحونة ودعا وهدوء. ثم يقول: اشهد للمسيح في خدمتك. وهذا مجال أخير للشهادة، فليعطينا الرب أن نبذل أنفسنا في مجالات الشهادة المختلفة. ده كلام سيدنا البابا، ده كلام نيافة الأنبا موسى. ونأتي أيضا إلى عبارات من أقوال القديس إغريغوريوس الكبير، إذ يقول: كل من يجني منفعة من التأمل ورؤية المناظر الروحانية يرتبط بضرورة التحدث بها للآخرين، لأن هذه الأمور إنما استعلنت له من أجل منفعة الآخرين أيضا. دي كلمات قديس أنبا إغريغوريوس الكبير، وأيضا من كلمات الأنبا كاليستوس بطريرك القسطنطينية، يقول: ليس حسنا أن يحتفظ الإنسان بأسرار النعم السماوية، فكل من يكتسبه، كل ما يكتسبه الإنسان في تأملاته مع الله وكل ما يكتشفه من إحساناته الفائقة عليه أن يحدث به السائرين معه في ذات الطريق بكل دقائق الاختبارات من أجل المحبة. دي أدلة كثيرة تثبت رؤية كنيستنا القبطية الأرثوذكسية عن الشهادة للمسيح. فمن كل ما تقدم نستطيع أن ندرك موقف كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، فهي تعترض على أسلوب البروتستانت في تقديم الشهادة، ولكنها تشجع على الشهادة الحقيقية من واقع الاختبار إذا قدمت بأسلوب حكيم متزن وفي تواضع لتمجيد اسم الله، وليس بهدف لفت النظر إلى الذات أو إثارة العثرات. نأتي أيها المستمع الحبيب إلى ختام هذا الموضوع. لعلك أيها المستمع العزيز قد تعرفت من خلال هذه الأشرطة على مفهوم قبول المسيح وكيفية قبوله وحتمية اتخاذ قرار مصيري بذلك، ولعلك أيضا قد فهمت بوضوح موقف قبول المسيح من كل من المعمودية والبنوة لله وبدعة الخلاص في لحظة. وأرجو أن تكون قد أدركت المقصد من كل من جوانب الخلاص والاختبار الشخصي والشهادة للرب يسوع المسيح. أتركك في الختام لكي تفكر مليا في كل هذه الأمور لتحدد موقفك من شخص الرب يسوع المسيح الفادي المحب الألزق من الأخ الذي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد أمين. دعنا نختم بصلاة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا من أحببتنا محبة أبدية فأدمت لنا الرحمة، ويا من أتيت خصيصا من السماء لتقدم ذاتك فدية عن خطايانا وتموت على الصليب عوضا عنا لتحمل آثامنا وتعطينا برك. مت ودفنتنا معك بالمعمودية، قمت وأقمتنا معك بالمعمودية في جدة الحياة، أرسلت لنا روحك القدوس ليعمل فينا ويقوينا ويحررنا ويقودنا. شكرا ليك لأجل اهتمامك الكبير يا رب. اغفر خطايانا يا رب، امحو آثامنا يا سيد. ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران، فاغفر واصفح يا سيدنا من أجل دمك الطاهر الكريم، واعطني يا سيدنا أن أعيش معك كل أيام حياتي ممجدا اسمك، شاهدا لشخصك، محبا لك وللجميع، نظير حبك لي وأيضا حبك لكل الناس. ها قلبنا مفتوح يا رب لحلولك وسكناك ولعملك فينا من الداخل، لتطهرنا وتقوينا وتشددنا وتقودنا وتكملنا إلى يوم لقائك. أعطنا الغلب على إبليس في قوة اسمك القدوس وبقوة روحك الساكن فينا. كمل يا ربي حياتنا على الأرض في جهاد مقدس وفي خوف ورعدة، منتظرين يوم مجيئك على السحاب لتغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدك، وتسمح لنا أن نتمتع معك في المجد، ليس لأجل شيء صالح عملناه ولا بر فعلناه، لكن إكراما للدم الغالي الكريم الذي سفك على عود الصليب مع شفاعة أمنا العذراء القديسة مريم وطلبات كافة الشهداء والقديسين في كل مكان وفي كل زمان. ولك كل المجد والكرامة من الآن وإلى أبد الدهور كلها آمين. سلام لك أيها المستمع العزيز، وإلى لقاء في أشرطة أخرى آمين.